أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية نتوجه إلى إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف وإلى المراجع العظام والشيعة الكرام وكل المحبين بأحر التعازي بذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين السيدة الزهراء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على التشيع لها ولبعلها وأبنائها من بعد أبيها، أن نحيا على ذلك وأن نموت ونبعث عليه إن شاء الله. كلمة صغيرة بأول درس الثاني إن شاء الله. كان الكلام باختصار لأنه كان المطلب دقيق جدا، كان الكلام في الدرس الماضي في أن الظاهرة من روايات القاعدة سواء اتحدت أم تعددت، أن المراد من الشك الذي أخذ في موضوعها وهي من قواعد الشك كما هو واضح عليكم السلام، الشك الحادث بعد التجاوز، الشك الحادث بعد تحقق عنوان الفرخ، وهذا في تقديرنا واضح لا لبس فيه. إذ هو ظاهر جدا من الأدلة ولا يحتاج إلى بحث في حد نفسه على مستوى الكبرى وأصل المطلب، إنما الكلام في وجود شرط إضافي غير هذا الشرط سنتكلم عنه، له علاقة به، سنتكلم عنه ربما اليوم. وهو مرتبط بإطلاق الموضوع لما لو تحقق الشك بعد التجاوز أو بعد الفراغ، فهل هو مطلقا يكون محققا للموضوع أم في بعض الحالات؟ لكن قبل هذا تعرضنا بالأمس إلى ما أفاده المحقق النائين من الصورتين، واللتين كان الفرق بينهما أن يحتمل الإنسان في الثانية أنه قد جاء بالطهور بعدما شك سابقا على العمل بساعة مثلا، فأفاد أن قاعدة الفراغ تجري في حق من احتمل أنه جاء بالطهور، بينما جرى استصحابه السابق على العمل وبين التلبس بالعمل، فتجري القاعدة. بينما من لا يحتمل ذلك لا تجري القاعدة في حقه. في المقابل أفاد المحقق العراقي رضوان الله عليه أنه لا وجه للتفرقة بين الصورتين، فإذا اكتفينا بما أخذ في موضوع قاعدة الفراغ والتجاوز من كون الشك الذي هو موضوع لجريانها شك واقع بعد العمل، فحينئذ تحقق الموضوع لا فرق بي لحاظه بين الصورتين. ولا فرق أيضا في البين، في كلتا الصورتين بلحاظ الاستصحاب السابق على العمل. إذ الاستصحاب قاعدة من قواعد الشك، وقواعد الشك إنما تجري في الآن الذي يترتب عليها فيه أثر، أما حيث لا يترتب الأثر فإن إجراءها يكون لغويا، إذ هي تبتني على الشك الفعلي، والمفروض أن هذا الإنسان صحيح أنه قد حصل لديه الشك قبل الصلاة بساعة وأجرى الاستصحاب، لكنه بعد ذلك تلبس بالصلاة وهو غير منتبه، غير ملتفت لاستصحابه الذي أجراه في إحدى الصورتين، وفي الصورة الأخرى يحتمل أنه التفت وتوضأ ثم تلبس بالصلاة لكنه لا يحيز ذلك. فمن هذه الجهة يدور أمر هذا المكلف بين كونه في الصورة الأخرى لم يلتفت أيضا فهي كالصورة الأولى، وبين كونه قد التفت وتوضأ تطهر للدخول في الصلاة. هذا فرق الصورة الثانية عن الأولى، سجعلت تلك أولى وهذه الثانية مو مهم في بعض الكلمات. فيقول محقق العراقي ما دام الاستصحاب اللي هو شك قبل العمل ما دام لا يؤثر في ما بعد حصول الغفلة، فلن يكون مانعا عن الشك الجديد في صحة الصلاة أو العمل مطلقا، إذ هذا الشك شك حادث بعد العمل. ولا إشكال ولا ريب في أن الاستصحاب لا يجري بلحاظ موضوع القاعدة لأن القاعدة حاكمة عليه، فجريانه السابق لا يلغي موضوع القاعدة إذ لم يكن يجري حين التلبس بالصلاة من أولها إلى آخرها، لأنه لم يكن ملتفتا لهذا الشك حتى يكون الاستصحاب جاريا في حقه أثناء الغفلة، وهو بعد العمل وإن كان يشغل الاستصحاب لأن أركانه توفرت صار في شك فعلي بعد العمل، لكن هذا الشك الفعلي هو موضوع أيضا لقاعدة التجاوز، هو موضوع أيضا لقاعدة الفراغ، وقاعدة الفراغ مقدمة على الاستصحاب الجاري بعد العمل حاكم عليه. فالخلاصة أن الاستصحاب الجاري قبل العمل يؤثر في عدم جواز الدخول في العمل
إذا بقي الإنسان على شكه ملتفتا متنبها إليه، أو إذا تنبه والتفت إليه في أثناء العمل، باعتبار أنه الطهور يصاحب كل العمل، لا تزيد في قاعدة التجاوز كما لا يخفى، إذ لا صحة لجزء منفرد عن بقية الأجزاء بلحاظ الأمر بالكل، إذ لا طاعة ولا عصيان مستقلة للجزء بما هو جزء أو للشرط بما هو شرط. لكن هذا الإنسان ما صار عنده شك فعلي إلى أن انتهى من العمل، وعلى هذا الأساس يجري الاستصحاب بلحاظ ما بعد العمل، ولازم هالاستصحاب بطلان العمل، هذا لا خلاف فيه. لكن الكلام أن الله أن الشارع جعل قاعدة أخرى في هذه الحالة، وهذه القاعدة حاكمة على الاستصحاب فتتقدم عليه، وإلا وجدان الإنسان حتى مع جريان القاعدة يبقى يشك شكا وجدانيا في أنه صلى من دون طهور بطبيعة الحال. هذا ما يفيده المحقق العراقي باختصار، أتصور صار سلس واضح جيد. نحن البحث عندنا في النكتة الجوهرية اللي أشار إليها المحقق النائدي، والنكتة الجوهرية التي أشار إليها المحقق العراقي، النكتة الجوهرية التي نبه عليها المحقق النائدي في الفرق بين الصورتين ترجع إلى هذه النكتة، وهي أن جريان القاعدة في إحدى الصورتين كانت لأجل حكومتها على الشك الحادث بعد العمل، لأجل حكومتها على الاستصحاب الجاري بلحاظ الشك الحاصل بعد العمل، لأنه يحتمل أنه توضأ قبل العمل ويحتمل أنه لم يتوضأ فيستصحب عدم التوضؤ. بخلاف ذاك الإنسان الذي شك مرة واحدة ولم يحتمل أنه جاء بالعمل، فلا يوجد إلا قاعدة واحدة وهي الاستصحاب اللي جرى قبل العمل. لكن هذا الاستصحاب اللي جرى قبل العمل ليس محكوما للقاعدة، وأثره بطلان العمل عندما تلبست به. المحقق العراقي جوابه هون واضح صار، إنه العبرة مش بإنه احتمل إنه الطهر أو ما احتمل إنه الطهر يا شيخنا النائين، العبرة باستحضار الشك، بأن يكون الشك شكا فعليا. هو صار الخيط الرفيع. ما هو هذا الخيط الرفيع يا أخوان؟ هل يشترط في ترتيب آثار الاستصحاب بلحاظ المستصحب أن يبقى الشك فعليا حتى بعد جريان الاستصحاب، أم يكفي أن يكون الشك فعليا لا تقديريا، ها فعليا في وقت من الأوقات فتحققت أركان الاستصحاب فجرى، فتبقى آثاره وأحكامه لما بعد إجرائه؟ ما هو الصحيح؟ هي النقطة يا أخوان. الشيخ النائيني والشيخ العراقي كلاهما بل كل الأصوليين متفقون على أن قواعد الشك لا تجري إلا بلحاظ الشك الفعلي الذي يترتب عليه إجراء قاعدة الشك، ما يقتضي التنجيز أو التعذير بالفعل، ما إلى معنى. بعبارة أخرى يا إخوان انتبهوا لي وهذه مهمة جدا، فرق بين كوني قاعدة كبرى اسمها الاستصحاب مجعولة، وبين موارد جريان الاستصحاب بالحمل الشايع. بالحمل الشايع لا يشغل الاستصحاب إلا إذا تحقق موضوعه خارجا، وكل الأحكام الشرعية من القبيل. جيد، إذا كان الأمر كذلك يا أخوة، فكل الأصوليين متفقون أنه يجب أن تتحقق أركان القاعدة، قاعدة الشك حتى تجري، ما في خلاف بينهم. إنما الكلام في أن من تحققت عنده الأركان وجرت القاعدة هل تبقى آثار جريانها سارية المفعول حتى لما بعده؟ الذهول المتجدد، والإنسان استحضر يا إخوان قبل الوضوء بساعة وشك في أنه توضأ بعد الحدث أم لا، استصحب بقاءه محدث، ثم ذهل انشغل بنفسه بشؤونه الأخرى، ما صار عنده شك جديد يزيل شك السابق، ولا صار عنده يقين يزيل شك السابق، راح ترسل كعادته، أذن وأقام وكبر للصلاة وصلى وانتهى من الصلاة ثم شك. هذا الإنسان حين دخوله في الصلاة محكوم بأنه محدث أم غير محكوم بأنه محدث؟ هذا بيت قصير. هل يتوقف كونه محكوما بأنه محدث على أن يستحضر شكه عند الدخول في الصلاة بحيث الحكم السابق انتفى أم لا؟ يبقى الحكم السابق، يعني أصل جريان الاستصحاب يكفي أم لابد أن يجري آنا فآنا 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 في كل آن؟ هذا هو محل البحث يا أخوان بين المحقق العراقي والمحقق النائيني بالدقة، وإن لم ينصص عليه في أحد الكلامين. وهذا اللي انتهيت أنا في الدرس السابق، لأنه أين يكمن الحق في هذا المجال؟ اللي بيظهر من المحقق النائيني يا إخوان أنه يكفي عنده بقاء حكم الاستصحاب ولو ارتكازا بعد أن استحضره وجرت القاعدة. قاعدة الاستصحاب، ولذا يبقى حكم الاستصحاب جاريا إلى آخر المطاف. بينما في الصورة الأخرى، صورة ما لو احتمل أنه توضأ، فهو يحتمل حينئذ انقطاع الاستصحاب السابق بتوضؤه بعد ذلك. الآن هو لا يعلم أنه توضأ أو لم يتوضأ، لكنه عندما توضأ حتما كان يعلم، إذا كان متوضئا يعني على تقدير توضؤه، فلا يعلم أن الشك وحكم الشك مستمر إلى حين الدخول في الصلاة وقد دخل معه في الصلاة. ولذا يصبح شبهة مصداقية حالة الدخول في الصلاة للاستصحاب السابق حينئذ، فيشكل الأمر من هذه الجهة فيقول حينئذ لا ينطبق الاستصحاب أثناء العمل، وإذا ما انطبق الاستصحاب السابق أثناء العمل آثاره يعني، فإن هذا الإنسان تجري القاعدة في حقه، ما في مشكلة. موضوع القاعدة هو الشك في أني توضأت بعد العمل.
المستصحب يحتمل،
هي قاعدة عم نحكي عن الاستصحاب الآن.
المستصحب يحتمل،
أي وهذا لا يمنع مولانا، يعني أنا الآن أحتمل أني توضأت، ما دمت أحتمل فهذا يجتمع مع ذاك الشك، ليس منافيا له حتى يحوله إلى شبه مصداقية لذلك الشك بلا إشكال. ولا أظن أنه هذا مراد المحقق النائمي أصلا، وإن بينته بهذه الطريقة، إذ لا يخفى مثل هذا على شخصية مثل المحقق النائمي كما هو واضح. لكن الصحيح في محله، هذا أصل موضوعي من الاستصحاب يا أخوان، الصحيح في محله أنه وإن كان تحقق الشك الفعلي شرطا في محكومية الإنسان بأنه غير متطهر أو أنه متطهر حسب نوع الشك، إذا كان متوضئ شك بالحدث أو كان محدث شك بالوضوء، مثالنا كان محدث شك في الوضوء، أن جريان الاستصحاب عندما استحضر الشك كاف في تعبده بأنه شو؟ بأنه محدث، ويبقى متعبدا بأنه محدث ما لم يتغير موضوع الاستصحاب، أي ما لم يحل مكان هذا الشك شك لاحق، ولا يشترط أن يبقى مستحضرا لشكه في تمام الآنات. وإلا بالله عليكم، إذا بدنا نشترط أن يكون مستحضرا لشكه في تمام الآنات، إذا شخص كان سابقا على وضوء شك ها في أنه أحدث، ثم تلبس بالصلاة، أثناء الصلاة هو كل لحظة عم يفكر بوضوءه، إذا أثناء الصلاة ذهل عن وضوءه، وعادة بيذهل كل الصلاة الإنسان عن وضوءه، ما بيعرف يفكر فيه أصلا، خلص دوره بالتوضؤ قبل، إذا ما كان مستحضر وكان داخل إلى الصلاة بوضوء استصحابه، فهذا الإنسان محكوم بالتوضؤ في حالة الذهول، والله ما محكوم بالتوضؤ في حالة الذهول، محكوم قطعا. بعبارة أخرى، نحن نوافق ومضطرون أن نوافق أنه في قواعد الشك لا يكفي لتحقق ركن القاعدة الشك التقديري، لابد من الشك الفعلي، لكن إذا جرت القاعدة وحكم الإنسان بحكمها يبقى الحكم، يبقى محكوما بهذا الحكم ما لم يتبدل هذا الحكم، والذهول لا يبدله، أو الشك المعزز لا يبدله، الذي يبدله هو مضاده أو مناقضه. لازم يكون مستحضر أنه أحدث، كيف بده يكون مستحضر؟
هو شك مش عارف،
اليقين السابق يا شيخنا عم نقول شاك في أنه تطهر أو لم يتطهر، إذا كان متطهر سيتخرج عن الصور، وإن مررته أنا قبل قليل للشاهد الفقهي مررته فقط، وإلا كانت أكثر الصلوات محكومة بالبطلان إذا كان الإنسان دخل فيها بوضوء استصحابي من السابق. طيب إذا كان الأمر كذلك يا إخوان، فإننا نقول بأن هذا الإنسان في الصورتين، انتبهوا لي، في الصورتين لم يحرز أنه تطهر، يحتمل في إحدى الصورتين أنه تطهر، مش هذا الفرق بين الصورتين، لما كان لا يحرز أنه تطهر، يعني لا يحرز أنه في وقت من الأوقات حصل لديه علم يبدل ذاك الشك، فيبقى محكوما بحكم الاستصحاب الذي أجرى، إذ لا يعلم بوجود علم أو شك من سنخ آخر رافع له. وعلى هذا الأساس فلا إشكال ولا ريب في أن الاستصحاب يبقى جاريا في الحالين، وإذا جرى في الحالين فلا تجري القاعدة حينئذ بعد ذلك. ليش؟ لأنه هو محكوم بشكه الذي كان من قبل العمل، وشكه الحادث بعد العمل لا إشكال ولا ريب في أنه ليس شكا مستأنفا، كما لا يخفى. فلا فرق بين الصورتين، وليس نقض اليقين في الصورة الثانية إلا بالشك، باعتبار إنه احتمالي بعد العمل أني توضأت في إحدى الصورتين خير إن شاء الله، احتمال أني توضأت، يعني بيجري استصحاب عدم التوضؤ الآن اللي هو عبارة أخرى عن استصحاب بقاء الحدث الأول. شو هو يعني استصحاب عدم التوضؤ؟ نعم، فبلحظ المورد صار واضح. ذهب المحقق العراقي إلى أنه بمعزل عن هذا الخلاف في المقام. طبعا في بعض المحققين طرح البحث يا إخوان، في كثار أهملوه هنا، يمكن متعرضين له بالفروع الفقهية، ها؟ بس كفانا توسعا، يعني في بعض المحققين هنا انتصر المحقق النائيني بكلام وزعم فيه بدل هذا الكلام الذي ذكرته، زعم أنه يشترط الاستحضار للشك الفعلي في الأحكام التكليفية، بينما لا يشترط ذلك في الأحكام الوضعية من قبيل الملكية والزوجية، بدليل أن أحكامها تترتب في حال الغفلة والذهول والنسيان. يعني إذا واحد نسي أن فلانة زوجته لا تعد زوجته لا يترتب الأحكام، أو نسي أن الأرض الفلانية أو السيارة الفلانية ملكه لا تترتب الأحكام، قال واضح. فعلى هذا الأساس قال نحن نشترط في قواعد الشك الفعلي بالنسبة للأحكام التكليفية، بتولى معنى التنجيز والتنذير الفعلي، بينما في الأحكام الوضعية لا نشترط ذلك، بدليل ترتب الأحكام في باب الأحكام الوضعية حتى مع الغفلة والذهول. أقول وإن كان هذا المحقق من كبار المحققين، وإنتوا راجعوا المطلب يا أخوان لأهميته، لأهمية النكتة، يعني مش عم نحكي في مورد البحث. الجزء السابع من منطقة الأصول صفحة 220 المقطع الأخير، أقول قد تقدم منا تقريب جريان استصحاب الحدث مع الغفلة ببيان أن الاستصحاب إنما يتكفل التنجيز في الأحكام التكليفية دون الوضعية كالحدث والطهارة والملكية والزوجية ونحو ذلك، فلا مانع من جغيانه مع الغفلة. فكما أن وجودها، أي هذه العناوين الواقع، لا يرتفع بالغفلة، كذلك وجودها الظاهري التعبد بها، ولذا تترتب آثار الملكية ونحوها من الأحكام الوضعية مع الغفلة عنها. أقول بحسب التدقيق حصل خلط يا أخوان بين أمرين. الأمر الأول أن أصل جريان قواعد الشك لابد أن يترتب عليها حتى تجري أثر، بحيث إذا لم يترتب عليها أثر بالفعل لا تجري بالفعل. وهذا المعنى لا يفرق فيه، انتبهوا لي، بين حكم تكليفي وبين حكم وضعي. إذ الأحكام الوضعية إنما يجري الاستصحاب فيها الآن إذا الآن في أثر شرعي قابل للتجهيز والتعذير. إذا ما في أثر شرعي فعلي قابل للتجهيز والتعذير، ما معنى أن أتعبد بالزوجية بالفعل؟ لغو يكون. ولذلك كثير من المحققين قالوا أصل جعل الأحكام الوضعية لغو في لغو. أحكام الوضعية ما إلى جعل أصلا، وإن كنا ما وافقنا هنا، كنا هي على أقسام. وهذا يظهر من الشيخ الأعظم رضوان الله عليه كما هو واضح. بل هي بكلها وكلكلها منتزعة من الحكم التكليفي. لا، نحن نوافق هذا المحقق بأنه توجد أحكام وضعية مستقلة بالجعل، مثل الأمثلة هذه، الزوجية والملكية وإلى آخره. طيب، والرقية. لكن طبعا 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 الجزئية والشرطية هذيك اللي منتزعة. جيد، فحينئذ من هذه الجهة لا فرق في قواعد الشك بين كون المجرى حكم تكليفي أو حكم وضعي، لأن الحكم الوضعي لا معنى للتعبد به الآن إلا إذا كان يوجد أثر شرعي قبل التنجيز والتعذيب الآن. يعني بالله عليكم، إذا الزوجية اللي بيجري استصحابها الآن أثرها التكليفي أو الشرعي بعد سنة، شو له معنى جريان الاستصحاب الآن؟ ما دام قاعدة لا تجري إلا لترتيب أثر، إذا لا يوجد أي أثر فرضا. جيد. وأما ما نظر به من أن الملكية الواقعية حتى لو ذهل عنها الإنسان، والزوجية الواقعية حتى لو ذهل عنها، أقول هذا فرق مش فارق يا سيدنا بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. إيه بالله عليك، الحكم الواقعي، الحكم الواقعي في فرق بين استحضاره وعدم استحضاره بلحاظ الأحكام التكليفية يعني، والأحكام التكليفية الموجودة بالفعل في لائحة التشريعات واللي تحققت موضوعاتها مشتركة بين العالم والجاهل لا تتنجز عليه. بتقلي الأحكام الوضعية موجودة وتتنجز عليه مع الغفلة؟ قطعا لا تريد ذلك. موجودة في الواقع بعيدا عن التنجيز، فمثل مثل الأحكام التكليفية، وجودها الظاهري أيضا مثلها مثل الأحكام التكليفية كما أسلفت أنا في شرحي قبل قليل. بمعنى أنه إذا تحقق الشك الفعلي وجرى الاستصحاب يبقى أثره قائما ما لم يتغير موضوعه، والذهول لا يغير الموضوع، فهو شرط في الجريان، والحكم الناتج عنه باق ما لم يتبدل الموضوع إلى موضوع آخر يكون له أثر آخر عند الشارع. وهذا اللي صلى في فرضنا واستصحب قبل بساعة ثم ذهل ودخل في الصلاة، هو لا يزال ما لم يتغير الموضوع محكوما بذاك الحكم، استمر إلى أن انتهى من الصلاة، شك بصحة صلاته لأنه شك في أنه متطهر. نقول كان مصاحبا من قبل الصلاة وأثناء الصلاة بحكم استصحابه بأنه محدث. فهذا الإنسان وإن نشأ شكه الفعلي بالصحة بعد العمل، لكن هذا مجرى القاعدة ليس حاكما على الاستصحاب الجاري من قبل العمل والذي بقي حكمه مصاحبا أثناء العمل. قاعدة الفراغ حاكمة على الاستصحاب اللي في طبقتها، مش الاستصحاب المتقدم عليها، المتقدم على العمل، لأثره بقي إلى نهاية العمل. يعني بعبارة أخرى، مرة بيكونش عندي شك سابق، أنا خلصنا منه، خلصت من الصلاة، أنا ما كان عندي شك ولا تعبدت بشيء أصلا، ذاهل. أنا عادة متوضي، ها؟ اليوم حصل معي شيء، كنت في طريقي في السفر وأحدثت في منزل من منازل السفر، خير إن شاء الله، ثم دخلت في الصلاة على عادتي وترسلي، ما استحضرت شيء، لكن شككت أني تطهرت أم لم أتطهر الآن بعد الصلاة. استصحاب عدم الوضوء الآن يجري، لأنه الآن صارت الأركان متحققة للاستصحاب. قاعدة الفراغ الآن تجري، هنا تحكم قاعدة الفراغ استصحاب عدم التطهر. المحقق العراقي يا إخوان، كلمة بس بدي اختم هذاك، وبالأثناء بالفاصل بين الدرسين بخدمتكم. يبقى أن المحقق العراقي يا إخوان ذكر مطلبا غريبا، يقبل هذا المطلب أن يكون مراده هذا الذي أذكره، لكن ظاهر كلامه الإطلاق، لأنه عم بيقول أنا بدي لكم شيء غير اللي قاله المحقق النهائيني، أنا هنا خالفته، لكنني أقول، والكلام للمحقق العراق، أنا لا أجري قاعدة الفراغ هنا، لكن لا أجريها لسبب آخر. وكأن المحقق العراقي يريد أن يقول، انتبهوا، بأنه أثر الأصل العملي بنحو الحيثية التقييدية مثل ما كنت أعبر بالأمس. لكن أقول أنا أستظهر من أدلتي الفراغ، قرر متيقن أدلة الفراغ، لأنه هو يقول بالقاعدتين، أن لا يكون الشك الحادث بعد العمل مسبوقا بشك سابق على العمل من سنخه أو من غير سنخه. شو يعني من سنخه أو من غير سنخه؟ يعني شكيت أنك متطهر قبل والآن شكيت أنك متطهر، نفس الشك، هذا من سنخي، ها؟ من غير سنخه، كما لو شكيت بالحدث قبل والآن شكيت بأنك متطهر، ها؟ طب من أين لك هذا الكلام يا محققنا العراقي؟ يقول هذا أنا أستظهره من أدلة من أدلة القاعدة. وحينئذ بآخر المطلب شو بيقول؟ فالعمدة في المنع عن جريان القاعدة ما ذكرناه من خروج المورد عن مجرى القاعدة باعتبار اختصاص موضوعها بالشك غير المسبوق بشك آخر قبل الدخول في العمل، إذ حينئذ يكون عدم جريان القاعدة مع السبق بالشك والالتفات قبل العمل لأجل أنه لا موضوع لها، لا لأجل الاستصحاب السابق الجاري في ظرف العمل. صريح، بدكم أكثر من هيك صراحة؟ مجرد طروع عنوان الشاك يكفي، حتى له ما نظرنا إلى أثر الاستصحاب، وكأن أثر الاستصحاب نحو الحيثية التقييدية آنا فآنا عنده، فالذهول عن حكمه كأنه ذاب حكمه بالكامل، مش بس جريانه. طيب هذا الكلام بهالطريقة كلام غريب إنصافا يا أخوان، وإن صدر من العظيم، باعتبار دلنا على رواية من روايات الفراغ تدل على ذلك. على أنه يشترط أن لا يكون مسبوقا بشك أي شك كان من سنخي أو من غير سنخي قبل العمل. صريح كلامه، ها، قد واحد يأول له كلامه، ومثل ما أنا قلت قد يكون مراده ما ذكرت قبل قليل، بأن مراده قاعدة الشك التي جرت حين الشك، لكن هون عبارته مش صريحة في أنه مش لأجل الاستصحاب الذي بقي حكما، فإن الاستصحاب بالغفلة ذهب حكمه، لأجل نفس طرو شك سابق في مورد تجري فيه القاعدة، لا لأجل جريان قاعدة شك أخرى تؤثر على القاعدة أبدا، مصرح، لا لأجل الاستصحاب. فهو يرى أن ظاهر أدلة في الحقيقة قاعدة الفراخ أن الشك لابد وأن يكون شكان يحدث لأول مرة من الشكوك التي لها علاقة بصحة وفساد العمل. أما إذا حصل شك له علاقة بصحة وفساد العمل أثناء العمل أو قبل العمل فلا تجري قاعدة الفراغ، تجري تلك القواعد حتى لو كانت محاكمة ومحكومها. هذا الكلام بهالشكل على إطلاقه غريب إنصافا يا إخوان، فإنه لا عين ولا أثر من الإشارة إليه في شيء من الأدلة. نعم بلحاظ أثر القواعد التي تجري هذا بحث آخر. هذا تمام الكلام في الموقف الحادي عشر. الموقف الثاني عشر يأتي إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
أثار الأحكام الوضعية
بتخليني بنص الفكرة.